الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين يد العابدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، واخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد.
الفرض الثاني من الفروض هو ما لو قطع المكلف المسافة التلفيقية ولكنه لم يرد الرجوع ليومه، بحيث لم يتحقق الاتصال العرفي بين الذهاب والإياب، كما لو قطع مثلا 4 فراسخ في يوم السبت وكان بناؤه على الرجوع مثلا في يوم الأحد أو الاثنين أو الخميس إلى آخره. فما هي وظيفته في هذا الفرض؟ هذه المسألة من المسائل الشائكة جدا في أبحاث صلاة المسافر، ولشدة ما قيل فيها من الكلام والأخذ والرد والنقض والإبرام، فإن الفقهاء قد تعددت آراؤهم وأقوالهم في هذه المسألة، بل الملحوظ أن الفقهاء تكثرت منهم الشهرة في هذه المسألة على آراء مختلفة، ففي طبقة معينة كانت الشهرة بنحو، ثم في طبقة أخرى صارت الشهرة بنحو آخر، ثم في طبقة ثالثة صارت الشهرة بنحو ثالث. ولذا فإننا نحتاج في مطلع البحث حول هذه المسألة أن نقف أولا عند آراء فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم، من أجل التمهيد لما يأتي إن شاء الله تعالى. وعلى أي حال العلم يحتاج إلى صبر، فنحن وإن كنا في هذه المدة لم نتجاوز المسألة الأولى حتى الآن، ولكن بحمد الله تعالى فإننا خلال هذه المدة قد مررنا بالعديد من المطالب الأصولية الحديثية الرجالية الفقهية، وهذه المطالب بطبيعتها هي أشبه بالأكل الذي يتناوله الإنسان، فكما أن الأكل على تعدده واختلافه بالنتيجة يؤثر أثرا في نمو الإنسان، وإن كان الإنسان قد لا يلتفت إلى تأثير كل جزء مما تناوله، بل هذا شبه الشيء الذي يتحلل في جسده من غير أن يلتفت إلى أثره، ولكنه بالنتيجة يؤثر. العلم هو كذلك أيضا، قاعدة أصولية هنا، فائدة حديثية هناك، مطلب رجالي هنا، هذه المطالب على اختلافها على تعددها بالنتيجة تؤثر أثرها، فالمعيار في التحصيل ليس هو على قطع المسائل أو تعلم المسائل، مثلا قد يتعلم 10 مسائل في الأسبوع، ليس هذا هو المعيار. نعم هذا هو المعيار لمن يريد أن يتفقه الفتاوى، لمن يريد أن يتفقه الفتاوى في المرحلة الابتدائية من التحصيل، هو المعيار هو هذا، على أن يتعلم المسائل بنحو الفتاوى. أما من هو في هذه المرحلة، المرحلة التي يفترض أن يتعلم فيها مناهج الاستدلال على المسائل وكيفية الولوج والخروج ووضع النقاط على حروفها ووضع المطالب في نصابها، فهذا يحتاج إلى جهد، فهذا يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى صبر، ونتيجته مرجوة، ولكن تحتاج إلى تمهل، إلى صبر. هذه النتيجة ليست تأتي بشكل ظاهر بين يوم وليلة، بل تأخذ وقتا جهدا، ثم الإنسان يلتفت أنه بعد هذا البناء لأشهر بل لسنوات وصل إلى هذا النحو من القدرة على التعامل مع الأدلة والروايات والنصوص الشريفة. فعلى أي حال عليكم بالصبر والجلد، وبإذن الله سبحانه وتعالى الله معنا فإنه مع الصابرين إن شاء الله، والنتيجة مرجوة إن شاء الله تعالى ولو بعد حين، ولو بعد حين. والله ولي التوفيق بالنبي وآله صلوات الله عليه أجمعين. كيفما كان، بحسب ما تتبعته، فإن للفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في هذا الفرض خمسة آراء. الرأي الأول أو القول الأول هو التخيير بين القصر والتمام. وهذا القول نسبه الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية إلى مشهور القدماء، إلى مشهور القدماء، وادعى عليه الشهرة نقلا وتحصيلا، نقلا وتحصيلا. ومر علينا في الدرس السابق لعله أو ما سبقه في عبارة الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف، بأن من لم يرد الرجوع ليومه فهو إن شاء أتم وإن شاء قصر، ونسب ذلك إلى دين الإمامية، ونسب ذلك إلى دين الإمامية. وممن اختاره، اختار هذا القول الشيخ المفيد أعلى الله مقامه الشريف في المقنعة، وكذلك سلار قدس سره في المراسم، وأيضا القاضي ابن البراج أعلى الله مقامه الشريف في المهذب. وقبل مغادرة هذا القول إلى القول الآخر، لا بأس بالوقوف ها هنا عند تنبيه أشار إليه المحقق البحراني رضوان الله تعالى عليه في الحدائق، فإنه قال، أقرأ نص عبارته وأقف عندها، قال: وينبغي أن يعلم أن مرادهم بقولهم في صورة التخيير، في صورة التخيير، ومن لم يرد الرجوع من يومه، مرادهم من هذه العبارة من لم يرد الرجوع من يومه، أنه أعم من أن لم يرد الرجوع بالكلية، فالنفي متوجه إلى القيد والمقيد أو المقيد، أو أراد الرجوع ولكن في غير ذلك اليوم، فالنفي متوجه إلى القيد خاصة، وما ربما يتوهم من التخصيص بالصورة الثانية غلط محض كما لا يخفى على المتأمل. وكلامه رضوان الله تعالى عليه بأن عنوان من لم يرد الرجوع إلى من لم يرد الرجوع ليومه، هل يراد به نفي القيد والمقيد معا، أم يراد به نفي القيد فقط؟ إذ تارة إذ هنا قيد ومقيد، الرجوع إلى الوطن، الرجوع إلى نقطة السفر، هذا هو المقيد. مقيد كون الرجوع في يومه، هذا هو القيد، هذا هو القيد. فعندما يقال لم يرد الرجوع ليومه، المراد هو نفي القيد فقط، بمعنى أنه يريد الرجوع إلا أنه لا يريد الرجوع ليومه، مقيد ليس منفيا. أو أن المراد هو نفي القيد والمقيد معا، فيكون نفيا للرجوع بالكلية، لا أنه فقط لا يريد الرجوع ليومه، بل لا يريد الرجوع أساسا. يقول المحقق البحراني رضوان الله تعالى عليه: قد يتوهم بأن مرادهم من هذه العبارة ونفي القيد فقط، لم يرد الرجوع ليومه، أي أنه بان على الرجوع إلا أنه في غير يومه، في غير يومه، فلم يرد الرجوع ليومه نفي لإرادة القيد ليس إلا. يقول هذا غلط محض، بل مرادهم من ذلك الأعام من نفي القيد ونفي القيد والمقيد. ولكن هذا يحتاج إلى إلى تأمل، فإنه ما هو المراد من عدم إرادة الرجوع بالكلية؟ هل المراد من ذلك عدم الاستقرار في مكان آخر، بنحو أن يكون المسافر سياحا يتنقل من بلد إلى آخر من غير بناء على الرجوع إلى وطنه، أو أن المراد من ذلك هو أن يستقر في بلد آخر بعد الأربعة فراسخ فلا يريد الرجوع إلى بلده بالكلية، أو أن المراد من ذلك أنه لم ينوي الرجوع، لا أنه لا يريد الرجوع، لم ينوي الرجوع خلال فترة معينة، الفترة المتعارف فيها رجوع المسافر إلى وطنه. خب، إذا كان المراد هو الأول أن يكون سياحا غير مستقر في بلد، هذا له حكمه الخاص ويأتي في الفروع إن شاء الله. وأما إذا كان المراد من يريد الاستقرار في وطن بلد آخر عند تجاوز الأربعة ولا يريد الرجوع إلى وطنه، هذا هم لا نزاع في أن حكمه التمام، وهو غير مرتبط بما نحن فيه. فيبقى أن المحتمل هو أن مراده رضوان الله تعالى عليه لم يرد الرجوع من يومه بنفي القيد والمقيد، أنه لم ينوي الرجوع في يوم معين بنحو التفصيل، بنحو التعيين، سافر، أما أنه متى يعود ليست عنده هذه النية، ليست عنده هذه النية. ولكن هذا ليس نفيا للمقيد، وإنما هو يرجع إلى نفي القيد، يرجع إلى نفي القيد. فما أفاده رضوان الله تعالى عليه يحتاج إلى مزيد تأمل، إذ بهذا المقدار لم يظهر الوجه فيه، لم يظهر الوجه فيه، ولم يظهر وجه تغليط من أرجع هذه العبارة إلى نفي القيد فقط. فكروا في ذلك لعلكم تصلون إلى نكتة ترتبط بها. إذن القول الأول هو القول بالتخير، واتضح عندنا أنه قول مشهور القدماء، إذن هنالك شهرة قد قامت على هذا القول. القول الثاني هو وجوب التمام، وجوب التمام، وهذا القول اختاره ابن إدريس أعلى الله مقامه الشريف في السرائر، ونسبه للسيد المرتضى قدس سره وبعض الأصحاب، بالرجوع إلى آثار السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه لم أقف على منشأ لهذه النسبة، لم أقف على منشأ لها، والله العالم بمصدرها، ولكن ابن إدريس قدس الله نفسه ينسب إليه ذلك كيفما كان، وهو ظاهر المحقق الحلي أعلى الله مقامه الشريف في المعتبر، وكذلك أيضا العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه في مختلف الشيعة، ونسبه في الحدائق لمشهور المتأخرين. فكما قال بالقول الأول أقطاب من المذهب الشريف، بالقول الثاني أيضا قال به أقطاب من المذهب، وكما تحققت شهرة من القدماء على طبق الأول تحققت شهرة على طبق الثاني، إنما تلك بين القدماء وهذه بين المتأخرين. القول الثالث هو التفصيل بين الصلاة والصيام، فيجب عليه الصيام ويخير بين القصر والتمام في الصلاة، فالتخيير في الصلاة إذا قطع أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه هو مخير بين القصر والتمام، ولكن الصيام واجب عليه لا تخير له فيه. وهذا تبناه الشيخ الطوسي على الله مقامه الشريف في النهاية الذي هو كتاب فتاوى، وكذلك ابن حمزة قدس سره الشريف في الوسيلة، وبحسب الذي يظهر فإن هذا الرأي لم يذهب إليه كثير من الفقهاء، ولم أجد غير هذين العلمين رضوان الله تعالى عليهما ممن قال بهذا الرأي. القول الرابع تعين القصر، تعين القصر، فلا تمام ولا تخير، بل القصر واجب متعين. مما يعني أن حكم من لم يرد الرجوع ليومه هو نفسه حكم من أراد الرجوع ليومه، لا فرق بينهما. وهذا قد اختاره ابن عقيل العماني قدس سره، ونسبه لآل الرسول صلوات الله وسلامه عليهم على ما يتكرر في عباراته، هكذا قال: قال كل سفر كان مبلغه بريداني وهو ثمانية فراسخ أو بريدا ذاهبا وجائيا وهو أربعة فراسخ في يوم واحد، أو ما دون عشرة أيام، أو ما دون عشرة أيام، يعني ليس من اللازم أن يكون في يوم واحد. فعلى من سافره عند آل الرسول عليهم السلام إذا خلف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره وغاب عنه منها صوت الأذان أن يصلي صلاة السفر ركعتين. هنا المحقق الهمداني على الله مقامه الشريف في المصباح علق على كلام ابن عقيل العماني، قال: الظاهر أن تخصيص العشرة بالذكر، قال إلى ما دون العشرة، رجع في يومه أو في يوم آخر إلى ما دون العشرة، من باب التمثيل، ومقصوده أن المسافة المعتبرة في التقصير أعم من الثمانية الممتدة والملفقة من الأربعة فصاعداً من غير تقييده بالرجوع ليومه. بعد هذا عدم رجوعه في يومه يكون في اليوم الثاني، يكون ضمن العشرة ويكون بعد العشرة، ذكر العشرة إنما هو من باب التمثيل. والذي يتراءى لي أن ذكر العشرة ليس من باب التمثيل، بل لأن أغلب المسافرين إن لم يرجع فيما دون العشرة فقد نوى الإقامة عشرة أيام، وبالتالي تحقق قاطع للسفر، فلا يكون حكمه حكم من يريد الرجوع، يعني حكم المسافر. فذكره للعشرة لأجل هذه الجهة، لا أنها من باب التمثيل. كيف كان هذا القول؟ بل نسبه المحقق البحراني على الله مقامه الشريف في الحدائق إلى متأخر المتأخرين، فهذه شهرة ثالثة، القول بوجوب التقصير قال به متأخر المتأخرين، ومراجع العصر حفظهم الله تعالى أغلبهم وقدس الله أسرار الماضين منهم أغلبهم على ذلك، على القول بوجوب التقصير، أراد الرجوع ليومه أو لم يرد الرجوع ليومه. القول الخامس: الاحتياط وجوبا بالجمع بين القصر والتمام والصوم والقضاء لمن لم يرد الرجوع ليومه، وذهب إليه عدة من الأعلام، منهم السيد محمود الشاهرودي قدس سره، السيد البروجردي على الله مقامه، والسيد الفيروزبادي أيضا قدس سره بحسب تعاليقهم الشريفة على العروة الوثقى. فالسيد الماتن رضوان الله تعالى عليه قد احتاط احتياطا استحبابيا بالجمع بين القصر والتمام والصيام والقضاء، ولكن هؤلاء الأعلام احتاطوا احتياطا وجوبيا. فالمسألة شائكة جدا، وهي على أي حال معركة الآراء والأخذ والرد، ولعلها من أشد المسائل في مباحث صلاة المسافر، من أشد مباحث صلاة المسافر هي هذه المسألة. فأعدوا العدة والعتاد، والله ولي السداد، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.